محمد وعجل الفرج هم فرجنا بهم يا سيد. اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صوت واضح أخوات. إذا صعب عليكم الكتابة عندكم المايك مفعل. واضح الصوت؟ صوت واضح؟ نتكلم عن أثر حاكمية النظام الرأسمالي في معالجة المسائل المتعلقة بالمرأة والأسرة وسبل الخلاص من هذه الآثار. طبعا واضح أن الموضوع ما يتعلق بآثار أو مسألة خاصة بالمرأة أو بالأسرة، وإنما يتعلق بنظام. نظام يعني أن كلامنا نبغي نعطف تقريبا نفس المحاضرات السابقة لما نتكلم عن مسألة معينة، لاحظتون أن أكثر الأساتذة يركزون على إيش؟ يركزون على في معالجة المسألة على العلل، على مثلا الحداثة، على التفرد أو الفردية، يركزون على عناصر هذا النظام الحاكم على المجتمع. إن المشكلة هي مشكلة في النظام السائد. زين، هني نبغى نتقدم خطوة بأن كثير من المعالجات التي تطرح في المسائل المتعلقة بالمرأة والأسرة، سواء يعني في العالم الإسلامي خصوصا، حتى معالجات من متدينين من داخل الحوزة، هذه المعالجات تحكمها بسبب عدم الالتفات إلى عناصر ذاك النظام، أو بسبب الوقوع تحت تأثير النظام الرأسمالي، قهارية النظام الرأسمالي على الكثير من أفراد المجتمع، حتى من الخواص، حتى ممن يتوقع أن يكون من الخواص أو من هو يعمل على أساس أن من الخواص، هؤلاء وقعوا تحت تأثير هذا النظام، وبمعنى أو بآخر أصبحوا متأثرين بالحداثوية مع أنهم يرفضون الحداثوية، يعني من محسوبين على التأصيليين، محسوبين على من يسلك المسلك التأصيلي في معالجة ما يتعلق بملف المرأة والأسرة. من هنا احنا نبغى نأكد على هالنقطة، يجب أن نلتفت إلى حاكمية هذا النظام على سلوكنا، على أفكارنا، على طريقة معالجتنا وتعاملنا مع المرأة والأسرة، وكيف يجب أن نتخلص منها. يعني الانطلاقة في المعالجة يجب أن تكون انطلاقة من النظام، حتى لا نقع تحت هيمنة النظام الرأسمالي السائد. زين، إذا هذا الهدف من اختيار العنوان، عنوان المحاضرة. في جو حاكم في العصر الحالي على المجتمعات بشكل عام والمجتمعات الإسلامية خصوصا، أن طريق سعادة المرأة الوحيد هو اتباعها لبعض المظاهر النسوية أو مظاهر الفمونية، مطالبتها بالحقوق، تحررها، عمل المرأة، و هذه المظاهر اللي بتين إن شاء الله بالتفصيل الفمونية اسمها الموتى. إذا في جو عام ينتشر في المجتمعات خاصة المجتمع الإسلامي إن المرأة مظلومة، مضطهدة، يجب عليها أن تحافظ على يجب عليها أن تطالب بحقوقها وأن تخرج لساحة العمل، أن تقوي عندها أو تزيد من العلاقات الاجتماعية والعلاقات خارج البيت، واهتماماتها خارج البيت لابد أن تكون يكون عندها اهتمامات، يكون عندها يعني مشاريع، سواء كانت ثقافية سواء كانت علمية اقتصادية. في الأخير تنظر إلى ما هو أبعد من الأسرة والبيت. واضح في مجتمعاتنا إن صارت هذه الهم الأول إلى المرأة، أن تخطط إلى حياتها كفرد ضمن هذا المجتمع، تخطط لحياتها على المستوى العلمي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية وما إلى ذلك، موقعية، بالإضافة إلى الوعي الأسري. فصرنا نحتاج، طبعا فيه اتفاق، في اتفاق أولي على ضرورة أن تخطط المرأة إلى حياتها كفرد، ولكن كيف تخطط؟ نحتاج إلى نماذج، نحتاج إلى مخططات، نحتاج إلى مخططات، أطروحات. إحنا مجرد ما نقرر أن نبدأ بالتخطيط إلى حياتنا بدون مخطط مسبق، سوف نقع تحت المخطط العام، وهو النظام الرأسمالي. فضاء الجو الحاكم المهيمن هو الفضاء الرأسمالي، فكل الخيارات الموجودة في الساحة هي خيارات تدعم وتقوي الفضاء الرأسمالي، إلا بنتكلم عنه بعد شوي. إذا نحتاج إلى نماذج، فعندنا أول شيء على مستوى الأطروحات، على مستوى التخطيط، كان متوقع من النخبة الإسلامية التأصيلية أن تعطينا سبك حياة النساء الأسوة في صدر الإسلام. يعني وش سبك حياتها؟ يعني كأطروحة متكاملة، هل لازال يعمل عليه؟ يعني لازلنا في المراحل الأولى من طرح نموذج لحياة الزهراء عليها السلام كامرأة أسوة، أو السيدة خديجة عليها السلام، أو كنموذج متكامل. يعني الزهراء عليها السلام مع أبنائها داخل البيت، خارج البيت، في كنموذج متكامل يدرس ويرتقى به من فرد شخص الزهراء عليه السلام إلى نموذج صالح، إلى أن نموذج على مستوى التخطيط، يعني زين تخطيط مخطط للمرأة المسلمة كيف يجب أن تكون. وهذا فيه الحين يعمل عليه زي ما قلنا، ومسألة اجتهادية، يعني تحتاج إلى النخب أن لا يجتهدون في المسألة، تطرح أطروحات متكاملة عن النساء الأسوة في صدر الإسلام. أبعاد حياتهم المختلفة، ونخرج من هذا الجزء إلى أطروحة كلية قابلة للتطبيق على كل زمان ومكان. هذا تحتاج إلى اجتهاد وإلى تخصص، وهذه أول اهتمامات المتخصصين في هذا المجال التأصيليين، أن يعطونا هكذا أطروحات. بدل ما نصب اهتمامنا على المخطط الذي يجب أن تنتهجه أو ينتهجه المسلم أو تنتهجه المرأة عندما تريد أن تخطط لحياتها، أصبحنا ندرس مسألة المرأة أو المسائل المتعلقة بالمرأة بطريقة جزئية. نمسك مسألة مسألة قبل لا نحدد الأطروحة الكاملة، قبل لا نحدد المنهجية الكلية إلى الدراسة. مما يوقعنا ب الهدم قبل يعني هدم شخصية المرأة، هوية المرأة، أو لا أقل تضرر هذه الشخصية، أو الوقوع في الالتقاطية، لأن إذا ما كانت دراسة المرأة دراسة جامعة، يعني أصبحنا ندرس بعد بعد من حياة المرأة منفصل قبل ما يكون عندنا مخطط جامع، تصور متكامل عن ما ينبغي أن تكون عليه هذه المرأة، وقبل ما نحدد المنهجية أيضا مثل ما بينا وأشرنا لها في محاضرات سابقة، إلا في منهجيتين، أي المنهجية هي التي يجب أن نؤكد عليها دائما في كل عنصر من عناصر الدراسة، فإننا سوف نقع في الإضرار بالمرأة. ما بنتمكن من بناء شخصية المرأة المسلمة. المسائل التي درسناها وتتعلق بالمرأة تقع تحت هيمنة، عليكم السلام ورحمة الله، تقع تحت هيمنة النظام الرأسمالي الذي يدعو إلى شريحة معينة لديها رأس المال، طبقة خاصة، ويدعو إلى تكدس الأموال، الثروة. المهم هو الثروة. عليكم السلام ورحمة الله. عندما يصبح الجو العام، الفضاء العام، المهم هو الاقتصاد، المهم هو الثروة، المهم هي جمع الأموال، يعني هو المحور الذي على أساس نكون نرتب بقية العناصر في المجتمع، فالمرأة، الرجل، طريقة دراستهم، طريقة حياتهم، تربيتهم لأبنائهم، كلها لابد أن تكون تنظم بطريقة تحفظ لنا تزايد الثروة، تزايد الإنتاج الاقتصادي. هذا هو الجو العام للنظام الرأسمالي. مثلا المناهج الدراسية إلى الأولاد والبنات، ما هي مناهج تخرج لنا رجل قادر على أن يتحمل مسؤوليته في الأسرة كأب، ولا هي مناهج تخرج لنا أم قادرة على تربية أبنائها، وإنما تخرج لنا عمال من الجنسين يدعمون الحركة الاقتصادية في المجتمع. وحتى عندما يكونون أسرة تبدأ الخيارات، إن المهم هو حفظ الإنتاج الاقتصادي، فالأولاد إما في رياض أطفال أو في حضانة أو في طرق تربية أخرى تنسجم مع النظام الرأسمالي. فلذلك من الصور اللي حسيتها تقرب هذا المعنى هو لاحظة هنا الكبير والصغير من إفراد المجتمع يحاول ماذا؟ يحاول كل همه بأن يتعلق بهذا السهم. خط واحد، نظام واحد، النظام الرأسمالي، البيت قائم على حفظ، يعني كيان البيت قائم، قاعدته هي الاقتصاد. في حين أن النظام الإسلامي، نظام الاجتماع الإسلامي، قائم على أن إنتاج الفرد هو هذه الجماعة. الفرد يتوقع منه بناء مجتمع، عمران المجتمع، وعمران الأرض من أجل المجتمع. الجماعة هي الانطلاقة إلى البناء. المجتمع، الأسرة اللي اللبنة الأولى في المجتمع هي انطلاقة البناء. إذن هناك نظامين مختلفين، هناك من يفكك المجتمع، مو مهم عنده تفكك المجتمع، مو مهم عنده تساقط الأفراد، المهم عنده حفظ القاعدة، حفظ البناء، قاعدة الاقتصادية، الإنتاج. حتى لا نقع، لكي لا نقع في تحت هيمنة هذا النظام، وهو مهيمن، ولكن حتى ما نتأثر بالنظام الرأسمالي في أطروحاتنا عن المرأة والأسرة، يجب أن نطرح أول أطروحة متكاملة جامعة لمسائل المرأة. هذه الأطروحة تتميز بثلاث عناصر. العنصر الأول أبعاد حياة المرأة. أبعاد حياتها مثل أي فرد، أي مثلا الجانب المعرفي، الجانب العاطفي، الجانب السلوكي، وبعدها أدوار المرأة الاجتماعية، يعني وهي بنت، وهي زوجة، وهي أم، وبعد العلاقات، علاقتها داخل الأسرة الصغيرة، ثم علاقتها يعني داخل الأبوين والأخوة، بعد علاقتها بالجد والعمة والخالة، وبعدين علاقاتها في مجتمع أكبر. هذه جهة. الجهة الثانية الأضرار، العقبات، العقبات اللي تواجه المرأة في كل بعد من هذه الأبعاد، والأضرار اللي ممكن تقع فيها المرأة لو حصل خلل في هذه الأبعاد. إذا بحث الأضرار، ثم طرق الحل. مشكلتنا في طرح، عندما نطرح طرح عن المرأة، أن نبحث مثلا مسألة، أول ما نتكلم عن المرأة في بعدها الاجتماعي، يعني علاقة المرأة بالعلاقات الاجتماعية للمرأة أو عمل المرأة، أول نقطة تواجهنا من أضرار عمل المرأة هي ضعف الحجاب عندها، ضعف التعفف، حالة العفة. هذا الضرر هل هو ناتج من عمل المرأة، أو أنه ناتج لأن عمل المرأة وقع، يعني هذه مسألة وقعت في سياق، في نظام معين، هذا النظام حتما سوف ينتج ضعف العفة إلا تولد عدم الاهتمام بالحجاب. هذا النظام اللي مر فيه هو النظام اللي مرت فيه هذه المرأة، والحاكم علينا هو النظام الرأسمالي. ولكن عندما نأتي إلى الإنسان الذي يريد أن يبحث، الباحث في هالمسألة، مسألة المرأة، نجده يبحث عن الأضرار اللي هي طبيعية بالنسبة للنظام الرأسمالي، أمور طبيعية. مثلا يتكلم عن الحجاب، يتكلم عن ضعف العفة أو عدم العفة، أسبابها ما إلى ذلك. هني هو قاعد يدرس الأضرار تحت، وهو مهيمن عليه النظام الرأسمالي، مهيمن عليه النظام الرأسمالي. لماذا؟ لأن في عندنا نظام مقابل تماما إلى النظام الرأسمالي، نظام الحضارة الإسلامية، النظام الإسلامي نسميه اللي نبغى نسميه. فإحنا أصلا مشكلتنا مو مع عمل المرأة في ذاك النظام، في التيار الآخر، في النظام المقابل إلى النظام الإسلامي، مشكلتنا في نفس الجو العام. مشكلتنا في نفس هذا النظام، في حاكمية هذا النظام. إذا ما نقدر نعالج مسألة عمل المرأة والنظام الحاكم هو النظام الرأسمالي، القاعدة التي نتحرك عليها قاعدة رأسمالية. إذن على مستوى دراسة الأضرار، على مستوى طرح طرق الحل، لابد أن نلتفت إلى أننا في كثير من الأحيان نعالجه ونحن في مناخ وفي جو النظام الرأسمالي، النظام الغربي، النظام التطور أو الحداثة أو تحت أي مسمى. هذه نقطة مهمة تحتاج منا إلى توقف. أول شيء نسأله ماذا ما هي أطروحة النظام الإسلامي بالنسبة إلى عمل المرأة؟ أطروحة متكاملة وليست على مستوى مسائل فقهية جزئية، وإنما أطروحة متكاملة جامعة. زين، كيف نحدد الحين كيف ندرس النظام؟ الآن نريد أن نميز بين النظام الرأسمالي والنظام الإسلامي في الدراسة. كيف ندرس مسألة ونرجعها إلى نظامها الإسلامي أو نظامها الرأسمالي؟ عادة في دراسة المسائل الاجتماعية مثل المرأة، مثل الأسرة، في النظام الرأسمالي يبدأ بدراستها من جهة النفس، صح؟ علم نفس المرأة مثلاً، علم نفس الزوجين، هذا منتشر الحين. أكثر المعالجات المطروحة هي معالجات من علم النفس التجريبي، معالجات المطروحة عند من يحكمها النظام الرأسمالي في العلاج. حتى أصبح كثير من النخب الإسلامية تدرس علم النفس، تدرس علم الاجتماع. لماذا؟ حتى تقدر تعالج مثل ما هؤلاء النخب الحداثوية، النخب المتأثرين اللي حاكم عليهم النظام الرأسمالي، مهيمن عليهم، مقتنعين فيه أصلا، التنويريين. أصبح أيضا التيار المقابل أو التيار التأصيلي أو الإسلامي تحت متأثر تحت هيمنة هذه بل في بعض المسلمين يقولون أن أصلا المعالجات الاجتماعية، المعالجات الأسرية خليها حق الحداثويين، هم دارسين علم النفس، دارسين علم الاجتماع، تخصصهم. فالمسلم أو الإسلامي أو التأصيلي أو الحوزوي كيف بيدخل في هالمجال؟ فاضطر هذا الحوزوي أن يدرس علم الناس وعلم الاجتماع الأكاديمي اللي هو نتاج النظام الرأسمالي حتى يستطيع أيضا هو أن يعالج ويدخل في المعالجات الأسرية ومعالجات المشاكل الاجتماعية. في حين أن نتاج النظام الرأسمالي اللي هو علم النفس الموجود الحين وعلم الاجتماع الموجود ما ينسجم مع النظام الإسلامي، هم نظامين مختلفين لهم نتائج مختلفة. نحتاج إلى علم نفس إسلامي، نحتاج إلى علم اجتماع إسلامي، وكاملة مبادئها تختلف عن علم الاجتماع المطروح، علم النفس المطروح، وهو زي ما قلنا هو نتاج النظام الرأسمالي، شيء طبيعي بيكون فيه اختلاف. هذا نقطة الحين في النظام الإسلامي، هل نبدأ من علم النفس وعلم الاجتماع؟ هذا أول سؤال. لماذا أصبحنا نشعر بأنه يجب أن نبدأ من علم النفس وعلم المجتمع؟ لأننا تحت تأثير النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي يبدأ في معالجاته بهذا المبدأ. ولكن في النظام الإسلامي البداية ليست من علم النفس وليست من علم الاجتماع، وإنما البداية من، البعض يقول البداية من فلسفة التاريخ. نحن ندرس تاريخ الظاهرة. مثلا الحين لو نتعامل مع النظام الرأسمالي لابد أن ندرس تاريخ النظام الرأسمالي. لو ندرس مثلا ظاهرة معينة، كثير من الأحيان نسمع هالكلام يقولون إن الغرب أخذوا الأخلاق من آليات التعامل من المسلمين، يتعاملون أحسن من المسلمين. نجد الإسلام عند الغرب بلا مسلمين. هذا الكلام مو صحيح، كلام ساذج سطحي. ليش؟ لأن السلوكيات، طريقة التعامل عند الغرب لها تاريخ، لها فلسفة، لها أغراض تاريخية. هذه ثمرة تاريخ عند الغرب، وأيضا أخلاقياتنا والتحول اللي طرأ عليها هي ثمرة تاريخ عندنا. إذا نحتاج لدراسة الظاهرة الموجودة عندنا إلى دراسة تاريخ مجتمعنا، إلى دراسة تاريخ هذه الظاهرة في مجتمعنا، ونحتاج لدراسة ظاهرة موجودة عند الغرب مثلا إيجابية أو سلبية إلى دراسة تاريخ ذلك المجتمع، تاريخ تلك الظاهرة في ذلك المجتمع. إذا البداية من دراسة تاريخ وليس من دراسة النفس كفرد، علم النفس أو المجتمع كمجتمع موجود الحين، لا، وإنما تاريخ هذا المجتمع وتاريخ هذه الظاهرة في هذا المجتمع. فالدراسة دراسة تاريخية، وهذه الدراسات التاريخية لابد أن يكون لها فلسفة خاصة. هني هذه النقطة المهمة. ماذا يعني فلسفة التاريخ؟ يعني أن هناك مسار تاريخي. إحنا لما نقول لو ندرس فلسفة التاريخ إلى ظاهرة معينة أو تاريخ ظاهرة معينة أو مجتمع معين، فإحنا في الواقع نحتاج في فلسفة التاريخ إلى تنقيح مسألة مهمة، وهي أن هناك طوال التاريخ من أول بداية حياة الإنسان هناك تيارين، عندنا تيارين، تيار حق وتيار باطل. في فلسفة التاريخ في عندنا تيارين اللي هم إلى ما شاء الله تاريخ عريق. إذا عندما ندرس ظاهرة أو نجد ظاهرة سواء عند الغرب أو في المجتمع الإسلامي، لابد أن نضع هذه الظاهرة في تاريخها العريق، تاريخ الحق أو تاريخ الباطل. في عندنا تاريخين، إذا دراستنا في النظام الإسلامي حتى يصير الحاكم هو النظام الإسلامي لابد أن تكون دراسة ممتدة. أول شيء دراسة جامعة إلى كل الأبعاد، ثانيا دراسة تاريخية وليست نفسانية أو اجتماعية، بالإضافة إلى أن علم النفس وعلم الاجتماع في النظام الإسلامي يختلف عنه تماما. متى يبين الاختلاف؟ لما نبدأ في الدراسات التاريخية للظاهرة، تاريخها من حيث حقانيتها أو من حيث أنها ظاهرة باطلة. تاريخ الظاهرة له أثر مهم في بيان أوجه الاختلاف بين علم النفس الإسلامي وعلم النفس الغربي أو الرأسمالي. من النماذج اللي تذكر مثلا في علم الاجتماع، عندهم الأسرة المعتدلة هي الأسرة اللي ما فيها مشاكل، الأسرة المتعاونة، يؤدون خدمات إلى بعضهم البعض، يساعدون بعضهم البعض، هذا يعتبر أسرة نموذجية في علم الاجتماع الرأسمالي، ما في بينهم مشاكل، ما في بينهم اضطرابات. أما بالنسبة إلى المجتمع الإسلامي الأسرة النموذجية هي الأسرة اللي تساعد بعضهم البعض على طاعة الله، الأسرة اللي بين أفرادها علاقات قوية تذكرهم بالله ما تشغلهم عن الله. المحور يختلف في النظام الإسلامي، المحور هو التوحيد ولاية الله سبحانه وتعالى. فاختلاف كبير بين المجتمع، مبادئ تختلف، نظريات تختلف، أولويات تختلف، وبالتالي المعالجات تختلف كمان. إذن في النظام الإسلامي المحور ليس هو المال وليس هو الفرد، حتى نرجع لعلم النفس، المحور هو التوحيد. وإذا كان المحور هو التوحيد، إذن في المعالجات اللي تتعلق بالمرأة وبالأسرة والمشاكل الأسرية والمشاكل الاجتماعية لا يمكن أن يعالجها إلا من لديه خبرة واطلاع وتخصص في التوحيد، تخصص في المظاهر العقائدية، تخصص في الرؤى الكونية الإسلامية. فلا معنى إلى أن نتصور أو ندعي بأن المتخصص في علم النفس أو علم الاجتماع هو القادر على معالجة المسائل الاجتماعية والمسائل الأسرية. هذه المعالجات معالجات تناسب النظام الرأسمالي، ليست معالجات تناسب، لا يمكن أن تكون معالجات تناسب النظام الإسلامي، ولا يمكن أن يسد الفراغ بحيث أن يأخذ مجموعة من الآيات والروايات التي تنسجم في ظاهرها مع النظام الرأسمالي. هذا تحتاج إلى تخصص، تحتاج إلى إنسان مطلع، لأن المشهور في المعالجات هو حفظ طاعة الله، حفظ كلمة الله هي العليا في الأسرة على الفرد. هذا ما تحققها لا علم النفس ولا علم الاجتماع المطروح. وحتى نفهم العلم النفس الإسلامي وعلم الاجتماع الإسلامي نحتاج أول شيء إلى أن نقوي القاعدة وهي التوحيد، معرفة الله سبحانه وتعالى. بمقتضى ما تكون توحيد قوي، ولاية الله قوي، نستطيع أن ندرك وش معنى علم النفس الإسلامي، علم الاجتماع الإسلامي. إذا في اختلاف جوهري بين النظام الرأسمالي في المعالجات والنظام الإسلامي، وللأسف وقعنا في كثير من الأحيان نقع تحت ماذا؟ تحت هيمنة النظام الرأسمالي حتى الحوزوية. في النظام الرأسمالي التوجه توجه اقتصادي، يدرس مسائل المرأة من وجهة نظر اقتصادية. في النظام الإسلامي لا، يدرس مسألة المرأة ومسائل المتعلقة بالمرأة من عدة جهات، ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية. ما هو رأي الإسلام في الوعد الثقافي للمرأة من جهة تكوينية ثم من جهة الوظائف؟ تكوينان المرأة وعدها في البعد المعرفي، كيف بين لنا الإسلام البعد التكويني للمرأة، البعد التكويني المعرفي، البعد التكويني الثقافي، البعد التكويني الاجتماعي؟ تكويناً، أول شيء الرؤية الكونية، ثم نرتب عليها الأدوار الاجتماعية أو الأدوار، وندرس الأدوار التاريخية إلى المرأة بناء على هذه الرؤية الكونية. إذن المسألة تتعلق أول شيء بتصحيح معتقداتنا حول الرؤية الكونية إلى المرأة، معتقداتنا الإسلامية، لأن لو جينا بنصحح بنشوف أن كثير من معتقداتنا معتقدات ما شبيها رأسمالية. مثلا لا أعتقد بأن حقوق المرأة هتكت، حقوق المرأة مسلوبة. لا أعتقد بأن المرأة في البيت أو مثلا الزوجة يستطيع أن يفعل ما يشاء، المرأة كزوجة لها محدوديات كثيرة. هذا نفس المعتقد، هذا اعتقاد الفامونيز. لابد أن أول شيء نصحح عقيدتنا بالإسلام، كيف ولماذا وكيف كون المرأة حتى تصبح صالحة إلى أن تكون زوجة صالحة. كثير من المحدوديات جعلها حتى يحافظ على الزوجة الصالحة. نحتاج إلى أن نرجع ونصحح وننظر إلى الإسلام كنظام إسلامي، وأن المرأة جزء من هذا النظام. حتى يقام النظام الإسلامي لابد أن تطوع المرأة، لابد أن تطيع المرأة، لابد أن تصحح المرأة عقيدتها، إيمانها بالله سبحانه وتعالى، وتنظر إلى الأبعاد المختلفة في المسائل المتعلقة بها نظرة إسلامية. في عندنا بعدين أو مسائل المرأة ممكن تقسيمها إلى بعدين. أول شيء الجهة الفردية، التكاليف الفردية، المرأة كفرد تضع لها مخطط وترتب وضعها أبعادها المختلفة زي ما قلنا برؤية إسلامية، هذه تكاليف فردية للمرأة كفرد. في عندنا مسألة مهمة أيضا يغفل عنها عادة في الدراسات المتعلقة بالمرأة، وهي التوازن الاجتماعي، إن المرأة لها دور مهم كشريحة اجتماعية في تحقيق الموازنة الاجتماعية. وش يعني موازنة اجتماعية أو توازن اجتماعي؟ يعني هل المرأة، مشاركة المرأة في المجتمع مشاركة انفعالية، مشاركة المرأة في تطوير المجتمع والتطور والتقدم الاجتماعي في كل المجالات، هل هي مشاركة انفعالية؟ متى تكون مشاركة انفعالية؟ يعني كل ما يطرح من أفكار المرأة هي التي تتقدم، متقدمة، منفعلة وتطبق هذه الأفكار. في عصر الحداثة استخدموا مشاركة المرأة الانفعالية مثلا في الإعلام، في حتى في الساحة الاجتماعية، في العمل، مجالات العمل، المرأة اندفعت في كثير من المجالات، أصبحت الحين عدد الإناث العاملات في تزايد، عدد الذكور العاملين في نقصان. المرأة الحين تقدر تحصل لها وظيفة أسرع من الرجل. لماذا؟ بسبب هالاندفاع، المشاركة الانفعالية الاندفاعية، المشاركة الاجتماعية الانفعالية. هذه لحظة لما ما يكون عندنا وضوح في البعد التكويني إلى المرأة، وأنها في بعض الحالات تنفعل ومتى تنفعل وتصير مشاركتها انفعالية، زين، سوف يستقل هذا الجهل أو عدم الوضوح في الأبعاد التكوينية للمرأة، يستقل من النظام الآخر، النظام الرأسمالي. يأتي النظام الرأسمالي يطرح، يستقل هذا البعد الانفعالي للمرأة بحيث يقوي، يجعلها مخلصة إلى النظام الرأسمالي، يقوي فيها عقيدتها بالنظام الرأسمالي، يجعلها لا ترى حياتها ولا ترى كيانها ولا هويتها إلا من خلال هذا النظام الرأسمالي. ما تشوف هويتها إلا وهي عاملة وهي مجدة، وهي وتجد نفسها منتجة في المجتمع، وتجد أنها كونت وقدمت. انتفاخ هوية الرأسمالية في المرأة، شعورها بأن هذا هو كيانها. في عندنا نوع آخر للموازنة الاجتماعية، وهو دراسة مسائل المرأة على أساس الحضارة الإسلامية. انطلاقة المرأة، المرأة منفعلة، ولكن انطلاقة المرأة في انفعالها، الحين الانفعال وين كيف، هذا يحتاج إلى دراسة الرؤية الكونية للمرأة، عقيدتنا بالمرأة، زين. ولكن في مقابل استفادة النظام الرأسمالي من الحالة الانفعالية بحيث تصبح حركة المرأة اندفاعية انفعالية، تمتد في مجال لا يتناسب أن تمتد فيه تكوينا، فيهدم شخصيتها من أضرار هذا الانفعال والمشاركة الانفعالية. في المقابل في عندنا مشاركة موازنة، موازنة اجتماعية، مشاركة اجتماعية حول محورية الحضارة الإسلامية، أن هذه المشاركة تبتني على الإيمان بقدرة الدين على قيادة المجتمع وبناءه. عندما يصبح عند المرأة إيمان قوي بأن الدين قادر على أن يقودها، مو المسألة مسألة قيادة الرجل للمجتمع، لا، الدين هو الذي يقود المجتمع، والدين هو الذي يوزع الوظائف. والله سبحانه وتعالى الإسلام الدين، يعني الدين شو يعني؟ يعني يجب أن نطيع. لماذا سمي الدين دين؟ حتى نطيعه، عندما يطاع ندين به. عندما يصبح عندنا إيمان، لاحظ الحركة، المشاركة الاجتماعية مبتنية على ماذا؟ على أن الدين قادر على قيادة المجتمع. بعد المرأة ما تصير تحت هيمنة أنها مظلومة من قبل شريحة اجتماعية أو من قبل الرجال في المجتمع أو هذا كله كلام يصب في مصلحة النظام الرأسمالي، يقوي عرى الإيمان بالنظام الرأسمالي في كيان المرأة. المرأة أول شيء يجب أن تصحح هو عقيدتها بقدرة الدين على قيادة الحياة، على إدارة الحياة، على تدبير الحياة، على بناء المجتمع. ثم تنظر الإسلام أين وضعها، الإسلام كيف يطلب منها أن تشارك اجتماعيا، تستنطق النظام الإسلامي، قدرة الدين على إدارة المظاهر الاجتماعية وعناصر المجتمع سواء كانت رجال أو نساء. ثم نطرح أطروحة النظام الإسلامي، الحضارة الإسلامية، اللي تبين لنا موقعية كل عنصر من عناصر المجتمع، موقعية الرجل، موقعية المرأة وغيرها، بحيث يتوافق هذا النظام مع القيم الإسلامية. هذا النظام بيعطينا نظام الموازنة الاجتماعية، موقعية المرأة والأسرة في النظام الإسلامي الاجتماعي يتحدد من خلال هذا النظام. ونفس الشيء هذه وظيفة من وظائف النخب، أن تعطي أطروحات منظومية. ويجب التأكيد على أن هذه الأطروحات هي الأطروحات المنظومية للحركة الاجتماعية، هي التي تساعد على تكامل المجتمع، على تطوير المجتمع. ما يحتاج لتكامل المجتمع للرجوع إلى النظام الرأسمالي أبدا، في عملية يعني عملية فصل لابد أن تقع بين النظام الرأسمالي والنظام الإسلامي. بمقدار ما نحن يهيمن علينا النظام الرأسمالي في معالجاتنا إلى مسألة المرأة والأسرة أو في المعالجات بشكل عام، بنفس هذا المقدار سوف نهدم هذا الملف، وسوف يتضرر هذا الملف، ملف المرأة والأسرة أو أي ملف نعالجه تحت هيمنة النظام الرأسمالي. هناك نظام منفصل تماما، النظام الإسلامي منفصل، ولا رؤى ومباني تختلف تماما. هذين النظامين ينفصلون، يختلفون في الأصول الأساسية. الأصل الأساسي في النظام الإسلامي هو طاعة الله سبحانه وتعالى، الحفاظ على التوحيد، تكامل التوحيد، تكامل الدين، انتشار المظاهر الدينية بين النساء في الأسرة في المجتمع. حتى يتحقق يظهر أو يصير هذا هو الحاكم، النظام الإسلامي هو الحاكم، يجب أن نخرج في المعالجات عن هيمنة النظام الرأسمالي. لا نتحرك حركة انفعالية، يعني مثلا نشوف لنا الآن النظام الرأسمالي في حالة انهيار اقتصادي، فنروح نعالج الجهة الاقتصادية. احنا لو كنا ما وصلنا الى الجهة الاقتصادية في النظام الاسلامي وفي الروح الاسلامية. احنا لازلنا في الرؤى الكونية، نحتاج الى تعميق رؤية الاسلام الى المرأة تكوينا، كيف كون الله سبحانه وتعالى المرأة، كيف خلق الله سبحانه وتعالى المرأة، البعد التكويني، البعد الاجتماعي، ما هو مطلوب من المرأة على مستوى المجتمع، على مستوى الأسرة، حتى تحافظ على كيانها التكويني. لنصير انفعاليين، كل ما يطرح في النظام الرأسمالي نحن نأتي ونحاول أن نعالجه، مثل ما مثلا علم المتخصصين في النظام الرأسمالي في علم النفس علم الاجتماع جاوا بيعالجون، راح الحوزوي يدرس علم النفس علم الاجتماع عشان يشارك في المعالجة. هذا حركة انفعالية. النظام الرأسمالي يطرح مسألة اقتصادية ويسوي إعلام عليها وإلى ما شاء الله ولخبطة اجتماعية على الناس. هذا النظام الرأسمالي فقط. الآن النظام الإسلامي لابد أن يكمل طريقة حتى يثبت جدارته، يكمل طريقة في التكوين، في تأسيس العرة التكوينية وتبيينها، تبيينها إلى الناس أن الله سبحانه وتعالى كون الرجل هكذا، كون المرأة هكذا، ما هو مطلوب من الدين من المرأة والرجل على المستوى الشخصي، على المستوى التوازن الاجتماعي، على المستوى هناك مسار خاص منفصل تماما عن النظام الرأسمالي، يجب أن يطرح ويجب أن نؤكد عليه ويبدأ من الأصول الأساسية التي تحفظ القيم والرؤى المبنائية، التوحيد، الولاية، الطاعة، الدين، تكوين المرأة، الرؤية تكوين المرأة، الرؤية تكوين للرجل. ثم ننتقل إلى المظاهر التي تبتني على هذه الرؤى، ننتقل إلى القيم حتى يصبح الطرح عميق يشمل كل الأبعاد. لابد أن نبدأ من القاعدة، من الأسس. عدم بدايتنا الصحيحة كتأصيليين، إذا اعتبرنا نفسنا التأصيليين، عدم بدايتنا الصحيحة وعدم ترتب الأولويات عندنا جعل الطرف الآخر اللي هم الحداثويين أو المتأثرين من النظام الرأسمالي أو الذين يعتقدون بأن النظام الرأسمالي هو طريق النجاة، مثل الحين كثير من الأكاديميين خصوصا، لأن هاي أصلا الأكاديمية إحنا مو ضد الأكاديمية، يعني إحنا درسنا في جامعات، ولكن طبيعة هذا النظام يولد شخصية مؤمنة أن الحداثة والحداثوية هي طريق النجاة، ولذلك أخذوا علينا يقولون لماذا نحن فشلنا في التجديد، لماذا لم ندخل في عصر الحداثة، يقولون لأننا لم نطبق الحداثة كما هي، الفشل ناشئ من عدم قدرتنا على تطبيق. فالحل هو أن نزيد من معيار الحداثة في المجتمع، نكثف التبليغ إلى حتى يطغى هو، يصبح الطاغي على الساحة، عندها سوف تنتهي المشكلة، لأن احنا لازلنا نص ونص، نص حداثويين، لذلك المشاكل قائمة. في حين أن التأصيلي للنظام الإسلامي يقول بأن أصل الحداثة لن تولد إلا المشاكل، حتى لو انتشرت ما بتولد، لأنه ما تنسجم مع فطرة الإنسان، ما تنسجم مع طبيعة الإنسان، لا يمكن. ولكن متى نثبت على الساحة هذا الكلام؟ نحتاج إلى عمل تأصيلي وعمل جاد على الأصول والابتعاد عن هيمنة النظام الرأسمالي في عملنا. في النظام الرأسمالي أصول مهمة، يجب أن نلتفت إلى هذه الأصول، تساعدنا على الخروج من حالة الهيمنة، هيمنة النظام. هذه الأصول هي التي أوجدت المنظومة الرأسمالية. الأصل الأول هو إنكار نظريات الخلق المذكورة في فلسفة الطبيعة أو الفيزياء، الحياة والعلوم الاجتماعية، نظرية التكامل في الحياة، أو الأقل تجاهلها أو تغافلها عندما نريد أن ننظم مسائل اجتماعية. يعني إحنا ممكن نعتقد وجود خالق، وحتى الرأسماليين الغربيين مثلا أو حتى الحداثويين يعتقدون بوجود خالق، وأن الحياة متكاملة تتكامل تتطور، يعني أن هذا التطور تطور متصل. ولكن عندما نأتي إلى تنظيم المسائل الاجتماعية لا ننظمها على أساس أن العالم عالم متكامل. فنشوف الإسلام عند الغرب، ما نشوف أن الإسلام أو المظاهر الإسلامية لها تاريخ في المجتمع الإسلامي متكامل، التكامل الاجتماعي، أن كل مجتمع هو يتكامل، له طريق تكامل خاص به. مثل ما مثلا البرتقالة كثمرة لها طريق تكامل خاص بها، لا يمكن أن تصبح تفاحة في هذا الطريق، إلى كل طريق ثمرة خاصة به. التكامل الاجتماعي هذا هو الأصل الأول، لا في كثير من الأحيان نغفل عنه في المعالجة. هذا عدم الالتفات إلى التكامل الاجتماعي يوجد حالة من التركيز على الإنسان كفرد، علم النفس مثلا كمجتمع، بالتدريج كفرد، علم الاجتماع ثم بالتدريج كفرد. وأيضا يخلق في النفس شعور بالاستغناء. عندما لا ندرس التاريخ، تاريخ الإنسان، نشعر بالاستغناء، إن الإنسان فريد وحيد ومستغن عن الغير. نظرية استغناء الإنسان، عندما نفصل الإنسان عن تاريخه، عن تكامله الاجتماعي، سوف ينشغل بنفسه، بما لديه، بذاته، فيبدأ يتربى على عقيدة الإنسانية. الإنسان، كل إنسان ينشغل بنفسه، يصير إنساني، هذا هو التفرد، محورية الإنسان، يدور حول ذاته. زين، إذا كان كل فرد منا يدور حول ذاته واهتماماته، ما له شغل بغيره، ما له شغل بغيره أصلا، عايش حياته، سوف يقع على المستوى العقائدي في التعددية. يعني كل فرد له اهتماماته، إلى معتقداته، إلى تصوراته، إلى أفكاره، إلى أخلاقه، قيمه. إذا كيف نتعامل مع بعض؟ ما بنقدر نتعامل مع بعض إلا إن إحنا نقول كل واحد على كيف يتعامل، خلاص. إحنا لنا حدود معينة ما نتدخل في بعض. نقع في التعددية. الكل صحيح، أو لا أقل الكل مقبول. قيم الكل مقبولة. نقع في التعددية. التعددية ما تعيش مع الدين. ما في واحد يدين بدين الإسلام ويقبل بتعدد القيم وتعدد الاختلاف وتعدد الأفكار متبادل ومتناقض، ما عليه، نقبل أن نعيش مع بعض بهذه الطريقة. التعددية تجر الإنسان إلى العلمانية اللادينية، تحذف الدين. أي دين، أي دين سماوي لا يقبل بالتعددية. إذا السيركل الحداثوي أصل من أصوله عدم الالتفات إلى التكامل الاجتماعي أو تكامل الحياة، اللي يوقع الإنسان في الاستغناء والإنسانية والتعددية وبالتالي اللادينية. استغناء الإنسان، الإنسانية، مو فقط توقع في التعددية من حيث القيم والظواهر، وإنما أيضا توقع في أعماق الإنسان شعور باستغناء حتى عن عوالم الغيب، عن الله سبحانه وتعالى. لذلك سوف يختم باللادينية، مسألة تدريجية. مجرد ما يشعر الإنسان باستغناء تبدأ علاقته بعوالم الغيب، تصبح ما عنده غيب بعد، تصبح مادي بالتدريج. بالتدريج تدريج تدريج ينتهي إلى أن يصبح خالص، عبد خالص إلى النظام الرأسمالي، النظام الاقتصادي. يصبح مادي في التفكير، ما يفهم إلا الأمور المادية. ولذلك اليوم في أمريكا هي التي تحمل علم النظام الرأسمالي، تطرح بشكل صريح واضح أنها جاءت لتطور عالمي وتطور على مستوى المجتمع العالمي. يعني أنها تريد أن تغير الأنظمة العالمية الموجودة بحيث تصبح نظام رأسمالي، كل منها النظام الإسلامي. بالنسبة إلى المرأة، عندما كيف في النظام الرأسمالي كل شيء يستبدل بالثروة، كل شيء يستبدل بالاقتصاد. المرأة تستبدل بثروة، ثروة بالفعل، يعني ثروة فعلية. الحين هي ثروة، هكذا ينظر إلى المرأة. زين، بالنسبة إلى المرأة هي لا تنظر إلى نفسها على أنها ثروة في البداية ك المهيمنين على النظام الرأسمالي. هي يقع في نفسها على أنها لا شيء وتريد أن تصبح شيء، خاصة في العالم الإسلامي عندما تطرح نماذج للمرأة من النظام الرأسمالي، طريقة حياتها كيف سعيدة دائما مبتسمة جميلة. المرأة تبدأ بال استكبار على الله سبحانه وتعالى، برفض واقعها المرأة المسلمة. إذا تحويلها إلى ثروة بالفعل كيف؟ أول شيء نوقع في نفسها الاستكبار على الله سبحانه وتعالى، الاستكبار على الدين، طغيان. هل الاستكبار بالتدريج يصبح على المجتمع، على 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 إلى أن يصل على النفس، تحطم هويتها بنفسها. لذلك أنا دائما أؤكد على أن مشكلة المرأة في مجتمعنا أنها، حتى المرأة المسلمة، حتى المرأة في كثير من الأوساط الدينية، لأن هيمن عليها النظام الرأسمالي، هي تطرح مسألة المرأة بطريقة تحطم فيها هوية المرأة، فيها نوع من الاستكبار. بدأ الاستكبار في أعماقها على الله، على الغيب، على الأحكام الدينية، على الدين، ثم على المجتمع، ثم تجاوزت الأعراف الاجتماعية، ثم إلى أن تصل إلى أن تحطم هويتها كامرأة، كإنسان. تصبح ذاك الوقت تصبح ضائعة، ضائعة ما لها هوية. فوش الهوية البديلة؟ القدرة والمال. المال مقدار ما لديها من أموال تشعر بهويتها، هويتها في قيمتها فيما لديها من ثروة. إذا وصلت إلى هذا الحد يتغير عندها، طبعا يتغير عندها بالكامل، ولا هو من البداية يبدأ التغير في النظام الأخلاقي وفي موقعيتها الاجتماعية وموقعيتها داخل الأسرة، كله يبدأ بالتغير بالتدريج. إذا وصلت إلى أن تصبح هويتها تجدها في ما لديها من ثروة، تشوف وش قدمت وشو شرعت وشو سوت وشو بنات من مباني من عمران، تصبح هذه هويتها ليرضيها، يشعرها بالرضا على نفسها. هني فعلا أصبحت مسخ كامل، مسخت شخصيتها بالكامل، أصبحت تفتقد إلى الهوية الإنسانية. تغيرت موقعيتها في الأسرة، تغيرت بالكامل صورة أنها امرأة أم أو امرأة زوجة، ولكنها في الواقع هي بعيدة كل البعد عن هذه الأدوار. إذن المحور الأساسي في النظام الإسلامي هو عبودية الله سبحانه وتعالى. منطق التفكير في مسائل متعلقة بالمرأة هي أنها عبد لله سبحانه وتعالى، منطق العبودية اللي تكلمنا عنه من قبل أكثر من مرة. الابتعاد عن الاستكبار لا يأتي إلا بزيادة حس العبودية، محاربة هيمنة النظام الرأسمالي في على عقولنا وعلى أحاسيسنا وعلى مشاعرنا. تعمق، لابد أن نعترف بأن عندنا مشكلة. أنا وكل واحد فينا يعترف بأن النظام الرأسمالي ليس مهيمن فقط على الجهة الاقتصادية في المجتمع، وليس على الجهة الثقافية، وإنما على الجهة العاطفية، على الجهة الشعورية. نحن نشعر بأن قيم هذا النظام هي القيم الأحسن، حتى لو قلنا على المستوى النظري نقول القيم الإسلامية وننادي بها، ولكن على المستوى العملي وعلى المستوى الشعوري والعاطفي نحن نعيش هيمنة النظام الرأسمالي علينا. ولذلك حتى نتخلص من هذا الشعور، وبالتالي نتخلص من شعورنا بالاستكبار على بعض الأحكام الشرعية، الاستكبار على بعض المواقع الاجتماعية الموضوعة للمرأة مثل أنها كأم أو أنها تدبر البيت، أو شعورنا بالاستكبار على، وليوقعنا في الأخير على ضياع الهوية واستكبارنا على أنفسنا، تحطيمنا إلى هويتنا. مبدأ الأول، مبدأ العلاج هو تعميق حس العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يكون منطقنا منطق العبودية، منطق تفكيرنا منطق العبودية، منطق تعاملنا منطق العبودية، تهذيبنا إلى مشاعرنا وتنقيتنا وتصفيتنا إلى مشاعرنا وأرواحنا يكون على أساس منطق العبودية. نكون واعين بأن احنا داخل حرب نفسية مع أنفسنا، يعني هذه الحرب هيمن عليها نظام استكباري، هيمن على هذه النفس نظام استكباري. نريد أن نستنقذ ما بقي من أنفسنا لنبني من جديد نفس مؤمنة مدينة بالدين الإسلامي، بالنظام الإسلامي. بالنسبة إلى النظام الرأسمالي مثلا، بالنسبة إلى الأسرة، ونختم، نحاول نختم طول. بالنسبة إلى الأسرة في النظام الرأسمالي ينظرون إلى الأسرة على أنها كيان مطلوب ومهم، لأن يخلص الإنسان كثير من الاحتياجات، بعض الاحتياجات غريزية، وأيضا يساعد على حفظ النوع الإنساني، و مهم توليد المثل، و أما في النظام وينظر إلى الأسرة على أنها شراكة بين الزوجين، تكوين الأسرة يعني زوج وشريكة حياته بشكل. أما في النظام الإسلامي لا، في النظام الإسلامي صحيح أن فيه احتياجات غريزية، احتياجات عاطفية، يساعد على حفظ النوع الإنساني، ولكن الأصل في الأسرة هو ماذا؟ تقوية طاعة الله سبحانه وتعالى. أسرة يعني أسر أفرادها لتقوية حس العبودية والولاية لله سبحانه وتعالى. الأساس في تكوين الأسرة من جهة عقائدية، كلبنة أولى لمجتمع موالي، مجتمع مؤمن، مجتمع إيماني، مجتمع إسلامي، لابد أن تكون الأسرة إسلامية، لابد أن تكون الأسرة مستسلمة، فيها قوي عندها حس الاستسلام لله سبحانه وتعالى عند أفرادها. وبما أن المرأة هي الجانب العاطفي، هي الجانب الرقيق اللين فيه، فهي التي تستطيع إيجاد وتستطيع أن تهيمن بمشاعرها، مو مشاعرها الذاتية وإنما مشاعر العبودية، تجعل هي المهيمنة على الأسرة، فمعاكس تماما لما يتوقع من المرأة في النظام الرأسمالي. المرأة في النظام الرأسمالي تدخل كشريكة في حياة الزوج، شريكة في حياته، تقدم من العاطفة بمقدار ما يقدم لها من احترام ومن محبة ومن خدمات. بل أحيانا حتى بالنسبة لعاطفة تجاه الأبناء، إذا كانت امرأة تعمل ضمن النظام الرأسمالي تأتي وتخصص وقت إلى الأبناء، فهذا الوقت تقدم لهم العاطفة، يعني أصبحت العاطفة تأخذ وتستبدل وتقدم في أوقات معينة، ومثلا الطفل لابد أن تحتضنينه لما نشوفينه وش اسمه، هذا ما يعطى في علم النفس التربوي، علم نفس النمو، معالجات إلى بعض المشاكل في اللي يعاني منها الأطفال في بعض مراحل حياتهم. زين، يعلم الأم كيف تعطي عاطفة إلى هذا الطفل ومتى تعطيه العاطفة. زين، أما في النظام الإسلامي، وإن كان النظام الإسلامي أيضا يعطينا نماذج إلى متى الأم تبرز عاطفتها، متى تبرزها، ولكن المتوقع من الأم أن تكون دائما هي تتعامل بهذه العاطفة، ولكن هناك فرق بين أن تهيمن عاطفة الأم تصبح تعبدية، تصبح موالية، وتهيمن هذه العاطفة. ويمكن أغلبنا عشنا للحالة مع أمهاتنا اللي يكون إيمانهم قوي بالله سبحانه وتعالى، وتصير يعني في أي ظرف يشعر الأبناء بأن الحس العاطفي المهيمن على البيت هو الإيمان بالله. وفرق بين لما الأم تأتي وتقدر من عواطفها، هي تبرز عواطفها الخاصة إلى أبنائها. المطلوب من الأم أن تصبح جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. العاطفة المهيمنة هي عاطفة العبودية لله سبحانه وتعالى تحت أي ظرف بدون شروط، مو إذا قدم لها الاحترام، مو إذا، لا، هو طبيعتها عندها هذه القدرة، وهي مسؤولية من مسؤولياتها داخل الأسرة أن تحقق جو عالي من العبودية لله سبحانه وتعالى، من إشعار الآخرين بأن الولاية الحاكمة هي ولاية الله سبحانه وتعالى. وهذا لا كثير من لما يتكلم عن أمهات الأول يقولون أن من قبل كانوا أمهات شديدات الإيمان، نحن نشعر بها الإيمان الشديد في شعور يطغى على الجو العام في البيت. هذا هو الدور الأساسي للأم في الأسرة، وهذا الشعور هو اللي يبني شخصية، يبني هوية الأفراد داخل الأسرة. إذن هناك فرق كبير بين النظام الرأسمالي والنظام الإسلامي، سواء للمرأة أو دورها في الأسرة والمسائل الأسرية، وحتى في معالجة ما يتعلق بالمرأة وبالأسرة. تقريبا هذا أهم النقاط. في نقاط ثانية فرعية على هالنقاط، أحس أن احنا تأخرنا، نكتفي بهالمقدار، وإذا في سؤال أو شيء أو نختم. في سؤال أخوات؟ كان واضح الطرح. أغلبكم داخل بالجوال، يصير صعب الكتابة. بإمكانكم تتكلمون. علينا وعليكم. أخت ريا عندكم سؤال؟ تروح متكاملة بخصوص المرأة؟ فيه، ولكن بعد نحتاج إلى التأكيد عليها. يعني في أطروحات الحين في مراكز تخصصية في المجال، ولكن نحتاج إلى طرحها، تأكيد عليها، إلى دراستها. اليوم المرأة والأسرة أصبح تخصص من التخصصات في الحوزة لأهميته، تقريبا المرأة والأسرة. والملف الثالث في الجمهورية الإسلامية في إيران، الملف الثالث عند السيد القائد اللي اهتم في السيد القائد كان المرأة والأسرة، ويعني هالترتب يعني أن الملف الثالث في الدولة هو المرأة والأسرة دليل على أنه دليل على أهميته. لذلك الحين صارت الحوزات تطرح على مستوى مجتهدين، يعني ما هو اطروحات عادية، ولكن تحتاج منا احنا ان احنا نلتفت لها الاطروحات، ندرسها، نطرحها، نرتب اولوياتنا عليها حتى نخرج من هيمنة النظام الرأسمالي على اطروحاتنا. للاسف اطروحاتنا في المجتمع اذا مو كلها اغلبها، يعني 99% مما يطرح و99 متأثر بنظام الرأسمالي لحد الحين. دراسة تاريخية، ها تقريبا فهمت كيف. يعني فلسفة التاريخ، تاريخ كل شيء. في مؤسسة الشيخ مصباح كانوا كل شيء يحطون تاريخ، كل شيء يحطون تاريخ. يعني مثلا علم النفس، تاريخ علم النفس، علم الاجتماع، تاريخ علم الاجتماع، مو بس كتاب، يعني أكثر من كتاب في تاريخ علم الاجتماع، تاريخ القرآن، تاريخ علوم القرآن، تاريخ التفسير، تاريخ المفسرين، تاريخ العلوم التربوية عند المسلمين، تاريخ العلوم التربوية عند الغرب، تاريخ التعليم، تاريخ التربية والتعليم، أشياء متشابهة. ولكن بعدين فهمنا أن فعلا كل ظاهرة ما نقدر نفهمها إلا من خلال دراسة تاريخ. يعني احنا الحين مثلا في فلسفة في علم النفس، علم النفس لما يدرس تاريخ علم النفس يبون تاريخ الشخصيات ونظرياتهم وتاريخ النظرية، ولو ايش رفضوها ومتى رفضوها ومتى قبلوها ولو ايش قبلوها، يبون تاريخ النظرية، تاريخ الشخصية. ففعلا الواحد يصير واضح عنده الرؤية، تصير واضحة لما يكون اطلع على تاريخ مسألة معينة ان هذه النظرية او هذا السلوك ما لم يأتي من فراغ او ما هي من مجتمع ثاني، هو جاء من تاريخ ولد هذا السلوك. حتى التفاعل بين المجتمعات وبعضها البعض، تفاعل بين المجتمعات وأن بعض السلوكيات تصير مثلا يعني يتأثر منها مجتمعات أخرى فتصير موجودة في مجتمع آخر، هذا التأثر أيضا بناء على تاريخ ذلك المجتمع أنه صار عنده قابلية أن يتأثر، أن يكتسب هذا السلوك. ما في سلوك بلا تاريخ في المجتمع، ما في ظاهرة بلا تاريخ في نفس المجتمع. حتى نفهمها في الواضحة نحتاج إلى دراسة مسار التاريخ. زين، الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء. فأمان الله.